كل وقت وحين. السادسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإطار التنسيقي، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تصف تصريحات غروسي بشأن برنامجها النووي بغير الدقيقة وتطالبه بدور بناء في المفاوضات النووية. الإطار التنسيقي في العراق يعلن انتخاب النائب محمد شيع السوداني مرشحا نهائيا لمنصب رئاسة الوزراء. استمرار عملية التصويت في الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد وسط مقاطعة المعارضة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن تصريحات مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي بشأن البرنامج النووي الإيراني غير دقيقة، مطالبا بضرورة لعب دور بناء في مسار المفاوضات. وشدد ناصر كنعاني على إمكانية التوصل لاتفاق إذا تجاوبت واشنطن مع مبادرة طهران، مضيفا أن هناك جهود أوروبية وإقليمية لتحقيق تقدم في المفاوضات، لأن ذلك مرهون بقرار الإدارة الأمريكية. صوت الإطار التنسيقي في العراق على اختيار النائب محمد شيع السوداني مرشحا نهائيا لمنصب رئاسة الوزراء. وقال النائب عن تحالف الفتح المنضوي ضمن الإطار التنسيقي فاضل الفتلاوي إن الإطار التنسيقي صوت بالإجماع على ترشيح السوداني للمنصب، مضيفا أن التصويت نهائي وجاء بعد اعتذار مستشار الأمن القومي قاسم الأعرج عن ترشحه لرئاسة الوزراء. وأشار الفتلاوي إلى أن السوداني قريب من الإطار التنسيقي والنواب المستقلين، معربا عن أمله بأن يحسم الكرد مرشحهم لمنصب رئاسة الجمهورية بعد الاتفاق على منصب رئيس الوزراء. تتواصل في تونس عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد الذي يمنح الرئيس قيس سعيد صلاحيات واسعة. وتوجه أكثر من 9 ملايين ناخب للتصويت في أكثر من 11,000 مركز اقتراع موزع في أنحاء البلاد. هذا وسيتم الإعلان عن النتائج النهائية في 26 من الشهر الجاري، ليتم فتح باب الطعون ومن ثم الإعلان عن النتائج النهائية في 27 من الشهر المقبل. من جهته اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافا لم يسميها باختلاق الأزمات وصرف أنظار الشعب عن القضايا الحقيقية، متوعدا بمحاكمتهم. دمرت القوات البحرية الروسية قاعدة لمنصات هيمارس متعددة الصواريخ ومدافع الهاوتزر الأمريكية بصواريخ كروس. وأعلنت الدفاع الروسية في بيان تدمير 4 فصائل من أنظمة إطلاق صواريخ جراد المتعددة في المناطق السكنية في دونباس. وتم قصف 6 مراكز قيادة ومراقبة بما فيها وحدات من لواء المشاة 60 في منطقة زابروجيه ولواء الدفاع الإقليمي في منطقة خاركوف. أدى استضافة تحالف العدوان السعودي للقطاع الصحي في محافظة صعدة شمال اليمن إلى مضاعفة معاناة المرضى في مستشفى الجمهورية العاجز بإمكانية المتواضعة عن استيعاب كل الحالات المرضية من أبناء المحافظة والمناطق المجاورة. المزيد نستمع إليه في سياق هذا التقرير.
نتيجة لاستهداف العدوان للمراكز الصحية في مديريات محافظة صعدة، تضيق عيادات ومرافق المستشفى المتبقي في المحافظة بأعداد المرضى المترددين عليه من عموم مديريات المحافظة والمحافظات المجاورة.
عدد المرضى المترددين على هيئة المستشفى الجمهوري، عدد المترددين كبير جدا مقارنة بالإمكانيات الموجودة ومقارنة بعدد المباني وأقسام الرقود وأقسام العيادات الموجودة. احنا نستقبل العديد من المرضى من محافظة عمران، من محافظة الجوف، من محافظة حجة، بالإضافة إلى كل الموجودين تقريبا من محافظة صعدة.
هذا الاستهداف المباشر للمرافق الصحية انعكس سلبا على الخدمات المقدمة في المديريات الحدودية، ما أدى إلى تشكيل ضغط كبير على مستشفيات المحافظة وعلى مركز المحافظة والأقسام فيها كالغسيل الكلوي والأقسام سوء التغذية والرقود.
القطاع الصحي وعلى لسان مدير مكتب الصحة العامة والسكان في المحافظة ناله نصيب الأسد من الأضرار المباشرة وغير المباشرة الناتجة عن العدوان، إلا أنه بقي صامدا رغم كل التحديات.
الكل يعلم بأن العدوان استهدف محافظة صعدة وجعلها وضعية خاصة عندما أعلنها منطقة عسكرية، وكان القطاع الصحي له النصيب الأكبر من الأضرار، القصف والتدمير الممنهج، سواء قصف المباني الصحية أو الطواقم الإسعافية أو سيارات الإسعاف أثناء إسعاف الجرحى وأثناء القصف. كثير من المرافق الصحية تضررت إما تدميرا كاملا أو تدميرا جزئيا.
ورغم استمرارية الدوام في المستشفى على مدار اليوم والليلة، يبقى الازدحام هو سيد المشهد في مختلف أقسامه، خصوصا في قسم الغسيل الكلوي الوحيد الذي يخدم 3 محافظات إضافة إلى محافظة صعدة.
بأبسط الإمكانيات يستمر المستشفى الجمهوري بصعدة في تقديم خدماته لأبناء هذه المحافظة رغم العدوان والحصار.
اعتقلت قوات الاحتلال عددا من المواطنين الفلسطينيين بينهم أسير محرر خلال حملة مداهمات أفذتها في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة. من جهة أخرى، اقتحم عشرة المستوطنين ساحة الغزالي قرب باب الأسباط بالمسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، وأدوا طقوسا تلمودية عنصرية ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، فيما دعت ما تسمى بجماعات الهيكل المزعوم الاستيطانية لتنظيم اقتحامات للمسجد الأقصى المبارك فيما يسمى بذكرى خراب الهيكل في 7 أغسطس المقبل. أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أن العلاقات السورية الجزائرية متجذرة في التاريخ، وخلال مؤتمر صحفي مع وزير الشؤون الخارجية الجزائري رمطان العمامرة في دمشق، قال المقداد إن الجزائر وقفت إلى جانب الشعب السوري طوال سنوات الأزمة وأدانت الإرهاب والعقوبات الغربية التي فرضت على سوريا، وأضاف أن الهم الأساسي لسوريا يكمن في تعزيز التضامن العربي وتوحيد الكلمة في مواجهة التحديات المشتركة. بدوره أكد العمامرة أن البلدين اتفقا على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بما يخدم مصلحة الشعبين، مشددا على أن غياب سوريا عن مقعدها في الجامعة العربية يضر بالعمل العربي المشترك. قال رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله لبنان السيد هاشم صفي الدين إننا اليوم وبعد 40 عاما أقرب إلى الإسرائيلي للنيل منه في البر والبحر إذا شئنا، ونحن نحدد متى نشاء وليس هو ما يفرض أي معادلة. وأضاف صفي الدين أن المقاومة لا تريد حربا ولا تسعى إليها، ولكن حينما يكون الواجب الدفاع عن الوطن والأمة والمقدسات فحزب الله جاهز دائما. وأخيرا، تجري طائرة هليكوبتر أباتشي تابعة للجيش الأمريكي ومتمركزة في كوريا الجنوبية تدريبات بالذخيرة الحية لأول مرة منذ عام 2019، فيما يكثف البلدان الحليفان التدريبات العسكرية وسط توتر مع كوريا الشمالية. واستنف التدريب في مجمع رودريغيز لايف فاير الواقع جنوبي المنطقة منزوعة السلاح على الحدود بين الكوريتين. وأظهرت تسجيلات فيديو وصور نشرتها فرقة المشاة الثانية الأمريكية طائرات هليكوبتر من طراز أباتشي تشارك في تدريبات الأسبوع الماضي. في ختام النشر، هذا تذكير بالعناوين. طهران تصف تصريحات غروسي بشأن برنامجها النووي بغير الدقيقة وتطالبه بدور بناء في المفاوضات النووية. الإطار التنسيقي في العراق يعلن انتخاب النائب محمد شيع السوداني مرشحا نهائيا لمنصب رئاسة الوزراء. استمرار عملية التصويت في الاستفتاء على الدستور التونسي الجديد وسط مقاطعة المعارضة. يمكنكم أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخرا واعتزازا أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثير من السعادة، لنساهم معا في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 0-98-93-8-78-40-50. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران. عالم المرأة. أحييكم بتحية صافية نقية مكللة بالورد والزهر، لها عبق يفوح ليزكى عطره الجميع. تحية طيبة ممزوجة بالفل والياسمين إلى أجمل وأغلى المستمعين والمستمعات، وتحية خاصة إلى كل الجدات في العالم. أما موضوع اللقاء المباشر لهذا اليوم من عالم المرأة، في بيتنا امرأة مسنة، أهم المحاور التي نناقشها. بداية، ما هي أهمية وجود الجد أو الجد في حياتنا الأسرية، وماذا يعني أنهم بركة في حياتنا؟ ما هي التوصيات الدينية للتعامل مع المرأة المسنة أو الجد، وكيف كان يتعامل أئمة أهل البيت عليهم السلام مع هكذا نماذج؟ اجتماعيا ونفسيا، كيف يجب للأسرة أن تتهيأ للتعامل الصحيح مع المرأة المسنة؟ ما هو دور المؤسسات التربوية والاجتماعية في ترسيخ مبدأ التعامل الصحيح مع كبار السن وتحديدا الجدات؟ نعم، وهناك محاور أخرى ومحطات منوعة سوف نتوقف عندها ونستمع إلى مشاركاتكم وكذلك تجاربكم عن كيفية تعاملكم مع جداتكم. أما الآن ننتقل إلى زميلتنا منار لتفتح لنا الحديث عن الموضوع.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، أهلا بكم. المسنون هم آباؤنا وأمهاتنا الذين وصلوا إلى عمر باتوا بحاجة إلينا، إلى دعمنا واحتضاننا وحبنا ورعايتنا بعد أن قاموا بأكثر مما عليهم طوال عمرهم تجاهنا، وأدوا ما عليهم من مسؤولية وأكثر، وتحملوا منا ما لا يتحمله أحد غيرهم، وأوصلونا إلى ما نحن عليه. من حقهم وهم يعيشون العمر المتقدم أن نكون إلى جانبهم، أن نشعرهم بالرعاية والحب والاهتمام، أن لا نتركهم يعيشون الوحدة والحزن. وبطبيعة الحال الحاجة إلى الدعم النفسي هي ضرورة لجميع المراحل العمرية، مرحلة الطفولة، المراهقة، الشباب، الكهولة والشيخوخة. الإنسان طالما هو في حالة حياة هو بحاجة إلى الدعم، لكن يختلف أسلوب هذا الدعم من مرحلة إلى أخرى. إن الشيخوخة ليست عارضا أو مرضا أو حالة نفسية أو مرضية أو اجتماعية. نحن جميعنا مسنون مع وقف التنفيذ، نحن سائرون وصائرون إلى الشيخوخة الأولى. هذه المرحلة لها مواصفاتها الخاصة، نتيجة الضعف ونتيجة الخوف ونتيجة القلق مما هو أصعب من ذلك. فكلما تقدم المسن بالعمر شعر بالقلق أكثر وبالخوف أكثر وبالضعف أكثر. هذه المكونات كلها توحي بالتشاؤم، فمن أجل ذلك يقتضي على المحيطين بالمسن، الأولاد، الإخوة، الأخوات، المجتمع، أن يعطي هذا المسن تعويضا عن هذا الضعف وعن هذا الشعور بالإحباط الذي يعتريه. ما هو هذا التعويض؟ هو الحب، العطف، التقدير، الرعاية. ولا يجب أن يشعر هذا المسن بأنه هو مريض ومنبوذ. إذن هذا الدعم هو حق لهم، وإضافة إلى ذلك هذه الخبرة التراكمية من تجارب العمر والاختبارات، منها ما نجح ومنها ما أخفق ومنها ما كان سببا في سعادة يجب أن يستثمرها الأبناء والأجيال القادمة.
أما أرقام الهواتف المباشرة للتواصل وكذلك للاستماع إلى مشاركاتكم مباشرة عبر الهاتف وهي 22013762، الرقم الثاني 22013768، الرقم الأخير 22013848. مع العلم أن مفتاح العاصمة طهران 009821. أما رقم الواتساب للتواصل وإرسال الرسائل الصوتية أو المكتوبة، وإذا وجد لديكم سؤال حول الموضوع، رقم الواتساب 00989388784050. نعم، تحية لكم من جديد مستمعينا الأعزاء، مستمعاتنا الكريمات. طبعا يحظى الجد والجدة بمكانة خاصة في حياة أطفالنا، فهما يعتبران الملاذ والملجأ الحاني. طبعا إذا ما قسى عليهم الآباء والأمهات، لكن في بعض الأحيان قد يكون التدخل في التربية من قبل الأجداد مصدراً للإزعاج على الوالدين نظرا لتدليلهما الزائد للحفيد ورغبتهما أيضا الدائمة في التجاوز عن أخطائه طبعا. والعلاقة التي تربط الأجداد بالأحفاد هي علاقة محبة أيضا علاقة احترام متبادل طبعا، إذ يشكل الجدان صورة أساسية لمرحلة الطفولة ودعامة أيضا للأسرة، فهما طبعا ينقلان للأحفاد الأمان العاطفي وكذلك يمنحانهم الشعور بالحماية وكأنهما طبعا سور يمكنهم الاتكاء عليه، رغم أن بعض الأحيان لا تخلو العلاقات من التشنجات والصدمات بين الجد والحفيد، خصوصا فيما يعرف بصراع الأجيال، يعني اختلاف السن ما بين الأولاد وكذلك الأحفاد واختلاف الأفكار والطباع.
مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم وطاب مساءكم بكل خير والسرور. اسمحوا لي أرحب بضيفي الكريم أستاذ وسيم العطار، الباحث النفسي والتربوي من لبنان. أستاذ وسيم، سؤالي لحضرتكم هو: ما هي أهمية معرفة التعامل الصحيح مع المرأة المسنة أو الجدة على الصعيد الاجتماعي والنفسي؟
أهمية التعامل مع المرأة المسنة أو الجدة، في البدء يجب أن نلتفت إلى أنه مقياس لرقي المجتمع نفسه. هذا المجتمع الذي تربى على أيدي هذه الجدة أو هذه المرأة المسنة، فالتعامل معها بشكل صحيح هو نوع من رد الجميل والإقرار بالجهد الذي بذلته والتضحيات التي قامت بها هذه المرأة، فبالتالي هذا من الأمور الأساسية التي يجب أن نلتفت إليها في البدء. من الأمور المهمة أيضا بالنسبة للمرأة المسنة في هذه المرحلة هي جعلها دائما على تواصل مع الآخرين، جعلها دائما على تواصل مع الناس الذين يمتون لها بصلة، إشراكها في الأنشطة المهمة التي يمكن أن يكون لها دور فيها أو حتى مجرد وجودها، هذا يجعلها تشعر بأنها لازال لها وجود ولا تشعر بأنها مهملة، وبالتالي هذا الشعور السيء يجعلها يؤثر على حياتها النفسية، يجعلها تشعر بالوحدة والحزن، وهو بالتالي ما يؤثر على نوعية الحياة التي تعيشها. فبالتالي بحث عن أي فرص وأي مناسبات مهمة، إشراكها في هذه المناسبات هو من القضايا الأساسية. محاولة الاستفادة من الخبرات التي راكمتها هذه المرأة المسنة، لها تجاربها ولها مواقفها التي يمكن أن تكون مصدر ومخزن لتجارب مهمة وآراء قيمة، نحاول قدر الإمكان أن نستفيد منها وأن يستفيد من حولها من هذا الموضوع بما تسمح به طبعا صحتها الجسدية، وحينما تسمح أيضا صحتها الجسدية بذلك يمكن أيضا الاستفادة في الأنشطة الاجتماعية، الأنشطة التي تكون على مستوى المحيط، القرية، الحي، أي نشاط ممكن هي أن تساهم فيه بحسب أيضا خبراتها السابقة، هل لها خبرات معينة. بالتالي البحث عن هذه الأمور وإشراكها فيها يجعل لها حياة، أن الحياة لم تتوقف بالنسبة لها، لم تعد هي لا ليست شخصا الآن لا يمكن الاستفادة منه. فبالتالي النقطة المحورية هي دائما البحث عن أي نشاط أو أي عمل مهما كان بسيطا يمكن أن تحس من هذه الجدة أو هذه المرأة المسنة أن لازال لها فائدة، أن الآخرين يحتاجون إليها، الأطفال الصغار أيضا إشراكهم معها في أنشطة، العلاقة بين الجد والجدة والأحفاد، هذه من العلاقات المميزة التي يمكن أن تترك تأثيرا، خاصة بعض الأحيان هناك الأباء والأمهات الذين يكونوا مشغولون في أعمالهم، بالتالي هذه العلاقة بين الأحفاد والجدة هي من الأمور التي تترك تأثيرا إيجابيا، طبعا إن كانت ضمن سياق محدد وليس بشكل يثقل على الجدة التي طبعا لا يمكن أن تكون قادرة على المتابعة الدقيقة واللصيقة لهؤلاء الأحفاد.
نعم، كان معنا أستاذ وسيم العطار، الباحث النفسي والتربوي من لبنان، وشكرا جزيلا لكم أستاذ وسيم على حضوركم الطيب معنا.
عالم المرأة. عالم المرأة برنامج مباشر يتناول الموضوعات والقضايا التي تخص كافة شؤون المرأة ويسعى لإيجاد حلول للمشاكل التي
تعاني منها المرأة في البلدان المختلفة. عالم المرأة. نعم، شكرا جزيلا للأستاذ وسيم العطار الباحث النفسي والتربوي من لبنان. فعلا الجدة هي التي تمنح الحياة بهجة وجمال وتنير الدروب المظلمة وتسعد كل من حولها، فهي نبع الحنان وكذلك عطاء لا يتوقف. طبعا الآن ننتقل إلى مشاركاتكم عبر الفيسبوك، ووصلتنا تجارب من بعض المستمعين يتكلمون عن تجربتهم الشخصية. تقول مثلا نادين غالب من سوريا، وهي طبعا ذات عمر 35 عاما، تقطن مع والدتها، فهي لديها 3 أولاد، وكذلك طبعا تتذكر والدها الذي توفي منذ أشهر عدة وكيف كان يفرط في تدليلهم بالنسبة للأولاد ويسعى لتلبية كل مطالبهم، وإذا ما أخطأ الأولاد وحاول عقابهم يكون هو أول المبادرين للدفاع عنهم لحمايتهم من العقاب. طبعا وتقول أيضا والدتي الآن تتصرف كما كان يتصرف والدي رحمة الله عليه، وأنه هذا الأمر يسبب لها ضيق شديد، وكذلك بالرغم من ذلك فهي تخجل من مطالبة والدتها بعدم التدخل في تربية أولادها خشية أن يغضبها هذا الأمر، وتحاول معالجة أمور أطفالها الإيجابية والسلبية بعيدا عن والدتها، ولا تمدح أيضا في تصرفات أولادها أمام والدتها، وكذلك لكن في بعض الأحيان تترك الوقت لأولادها لكي يقضونه مع جدتهم. ومع ذلك تؤكد نادين أن تعامل الأجداد مع الأحفاد له كثير من المميزات، إذ يمنح الأحفاد الأمان وكذلك الاستقرار النفسي، ويمنحهم التواصل مع أصولهم، ويهديهم النصيحة المغلفة بالحنان والعطف والمدعمة بالخبرات السابقة. أما طبعا الأخت، طبعا والدة نادين من سوريا وهي الجدة، تقول أنا في السبعينيات، طبعا تعتبر أن التربية اختلفت بين الجيل القديم والجيل الجديد أو جيل الإنترنت، وهناك صعوبة في التعامل معه لأنه جيل مزاجي جدا، جيل مستقل ولا يحب السيطرة عليه، لكن كونها معلمة مدرسة ونتيجة لخبرتها في التعليم استطاعت التعامل مع الأحفاد والتعاطي معهم، وعندما تتضايق منهم تعتمد أسلوب الصمت والتجاهل كنوع من العقاب. طبعا ذلك نتيجة خبرتها باعتبارها أنها مدرسة، وكذلك نتيجة العمر، طبعا العمر يضيف للإنسان تجربة، وتعترف بأن الاختلاف موجود بين التربية الحديثة والتربية القديمة. وفي النهاية طبعا تشير إلى أن كثيرا من المشاكل التي تحدث بين الزوجين والتي ينعكس أثرها السلبي على تربية الأبناء تحل بكل سهولة من قبل الجدين بحكم خبرتهما في الحياة، كما أن الجد أفضل معلم للأحفاد وصغار السن ينصتون لنصيحته أكثر من أي وسيلة إعلامية. لذلك فإن لوفاة جدهم الأثر العميق والحزين في حياتهم. باختصار، وجود الجد والجدة عنصر إيجابي في حياة الأحفاد، ولو أن بعض الأهل لا يعجبهم هذا الأمر، كما أنهما يسهمان في تكوين شخصيتهم وترسيخ الذكريات الجميلة لديهم.
مرحبا لمستمعين إذاعة طهران العربية. موضوع احترام وتكريم الكبار في السن موضوع مهم جدا، وصوا به الأئمة والنبي وربنا سبحانه وتعالى. طبعا إنك تحترم أمك أو أبوك هذا واجب علينا ومسؤولية، ليس لطفا منا أنه نحن نحترم أمنا وأبونا، لا، هذا وظيفة وواجب. ولكن إنك تحترم الكبار في السن سواء جدك أو جدتك أو أي شخص غريب منك ولكن كبير في السن وفي العمر، هذا الأمر يجعلك شخص محترم في المجتمع، وسوف كل الناس والصغار سيحترمونك في المستقبل. أيضا في مثل عربي يقول كما تدين تدان، يعني كل شيء في هذه الحياة يحصل لنا هو نتيجة أفعالنا. يعني إذا احترمت الشباب احترموا الكبار في السن، في المستقبل سوف يحترمونه الناس، وهذه هي سنة الحياة. والإمام علي بخصوص هذا الموضوع يقول يكرم العالم لعلمه والكبير لسنه. وشكرا لكم، أنا شيماء من محافظة إيلام.
السلام إلى جميع المستمعين في هذا البرنامج المفيد والمميز. إجمالا أن احترام كبار السن هو أمر واجب وضروري، لأن كبار السن هم بركة العائلة وهم من يحملون الخبرة في الحياة والتجارب، وقد خاضوا غمار الحياة بكل قواهم، وهم اليوم قد بلغوا سن الشيخ أو سن العجز، ونحن بذلك علينا أن نتعامل معهم بأداب عديدة، واحترامهم أمر مهم جدا، لأن احترام الكبار هو احترام لنا أولا، ومن ثم احترام للمجتمع، ومن ثم احترام لهم. من باب الاحترام للكبار الاستماع إليهم ومساعدتهم في جميع احتياجاتهم، أيضا افساح المجال أمامهم في أي نشاط يريدون القيام به، وإفساح المجال لجلوسهم، أي أنني في حين كان هناك مجلس ولم يكن هناك متسع من المقاعد، أنا من واجبي أن أفسح لهم المجال وأجلسهم مكاني في هذا المقعد.
نعم، شكرا جزيلا للمستمعتين شيماء من إيلام وكذلك زينب شحرور من لبنان. أما الآن طبعا وصلتنا رسالة من الأخ أبو جهاد من سلطنة عمان عبر الواتساب، لنستمع إلى مشاركته.
مما قرأت عن المرأة، يقال المرأة هي التي تتحلى بالخلق الحسن والأدب الرفيع، فلا يعرف منها بذاءة لسان ولا خبث جنان ولا سوء عشرة، بل تتحلى بالطيب والنقاء والصفاء، وتتزين بحسن الخطاب ولطف المعاملة، وهم من ذلك كلها أن تتقبل النصيحة وتستمع إليها بقلبها وعقلها، ولا تكون من اللواتي اعتدن الجدال والمراء والكبرياء. قال الأصمعي أخبرنا شيخ من بني العنبر قال كان يقال النساء ثلاث، فهينة لينة عفيفة تعين أهلها على العيش ولا تعين العيش على أهلها، وأخرى وعاء للولد، وأخرى غل قمل يضعها الله في عنق من يشاء ويكفها عن من يشاء. وقال بعضهم خير النساء التي إذا أعطيت شكرت، وإذا حرمت صبرت، تسرك إذا نظرت، وتطيعك إذا أمرت، وهي التي تحافظ على صلتها بربها وتسعى دوما في رفع رصيدها من الإيمان والتقوى، فلا تترك فرضا وتحرص على شيئا من النفل، وتقدم رضا الله سبحانه على كل ما سواه. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاظفر بذات الدين تربت يدك. والمرأة الصالحة هي التي ترى فيها مربية صادقة لأبنائك، تعلمهم الإسلام والخلق والقرآن، وتغرس فيهم حب الله وحب رسوله وأهل بيته الأطهار وحب الخير للناس، ولا يكون همها من دنياهم فقط أن يبلغوا مراتب الجاه والمال والشهادات، بل مراتب التقوى والدين والخلق والعلم. أخوكم أبو جهاد سلطنة عمان، شكرا لكم.
نعم شكرا جزيلا للأخ أبو جهاد من سلطنة عمان. طبعا كانت المشاركة عامة حول طبعا أهمية المرأة ودورها. طبعا نرجو من مستمعينا الأعزاء أن يرسلوا إلينا طبعا مشاركاتكم، يعني خلي تكون إن شاء الله حول الموضوع. طبعا والموضوع اليوم هو في بيتنا امرأة مسنة. هناك تجارب أخرى أيضا وصلتنا عبر الفيسبوك للأخت زهرة طبعا من العراق، وهي جدة طبعا في عمر طبعا الثمانينات. تعتبر الجدة طبعا الأحفاد هي قطعة من كبد الأجداد ولهم حق في تربيتهم، كما أن على الآباء أن يعطوا هذا الحق للأجداد، فالأحفاد هم حصاد العمر بالنسبة للأجداد، وليس من حق الآباء أن يحرموا الأجداد من المشاركة في تربيتهم. وفي كثير من الأحيان تحصل مشاحنات بين الآباء والأجداد بشأن طرق التربية التي ينتهجها الوالدين، مثل ضرب الأبناء بقسوة أمام الجدين. وتضيف الأخت زهرة من العراق: لا أقبل أبدا أن يجري ضرب أحفادي أمامي، فهذه تثير في نفسي الألم، وعلى بناتي أن يعرفن أن للأجداد خبرة بطرق التربية، ويجب أن نتفق على طريقة معينة لتكون التربية صحيحة وبعيدة عن التشنج الذي ينتج عنه تضارب الآراء حول تربيتهم. بالمقابل طبعا بنت الأخت زهرة من العراق تقول: إني لي رأي مختلف عن والدتي، وتوضح أن تربية الأهل للأطفال تعتمد على المسؤولية على عكس الأجداد الذين يقدمون الحب والعطف ويجتهدون في جعل العلاقة وطيدة ومميزة. فمثلا وهي تحاول تعليم أبنائها وفق أساليب التربية الحديثة والبيئة الحالية، لا تفضل أمها أن تعاقب أحدا أمامها فينشأ الخلاف، أو عندما يجري توبيخهم فلا تتقبله والدتها بتاتا وتعاتبها مطالبة بعدم الصراخ عليهم. شكرا جزيلا لهذه المشاركات من قبلكم وعلى هذه التجارب أيضا. والآن ننتقل إلى فقرة نافذة مفتوحة.
نافذة مفتوحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل ونتمنى لكم أفضل الأوقات، أهلا بكم. تحدث فريق مايو كلينيك الطبي البحثي في مستشفى مايو كلينيك بولاية مينيسوتا الأمريكية في مقال عن كيفية التعامل مع كبير السن عندما يرفض أن تساعده وتقدم له العناية، كما ذكروا الأسباب التي تدفع المسنين لمقاومة مساعدة الآخرين لهم، حيث صرحوا أن معظم كبار السن حين يقبلون رعاية الآخرين يتخلون بذلك عن خصوصيتهم واستقلاليتهم، بالتالي سيتكيفون مع عادات جديدة لم تكن موجودة في حياتهم من قبل، وهذا ما يشعرهم بالخوف والضعف وأحيانا الغضب نتيجة حاجاتهم الآخرين، أو أنهم عبء على من يعتني بهم، فيحاولون مقاومة تلك الأفكار برفض ما يقدمه الآخرون لهم من دعم. وربما تدفعهم بعض المشاكل الذهنية كفقدان الذاكرة إلى صعوبة التعبير عما يحتاجون، فيتجنبون الاستعانة بالآخرين. أفضل الطرق الممكنة التي حددها فريق مايو كلينيك لجعل كبار السن يقبلون رعايتك لهم أن تحاول التقرب منهم، ثم التحدث معهم بلطف دون قلق أو خجل، واسألهم عن احتياجاتهم التي يريدونها باستمرار، وحفزهم أن يطلبوا ما يريدون من دون أن يفكروا بشيء. بعد ذلك اكتشف بنفسك ما يلي: أولا، حاول أن تحدد نوع المساعدة المطلوبة من قبلهم بشكل دائم، وما الذي يحتاجونه بالضبط لتقوم به على أكمل وجه. ثانيا كن جيد الاستماع لهم واختر الوقت المناسب للتحدث معهم كي تفهمهم جيدا، واستفسر عن الأشياء والخدمات المفضلة لديهم كي تقوم بها من أجلهم قدر المستطاع. في حال عجزت عن القيام ببعضها اطلب العون من أصدقائك أو أفراد أسرتك، فمن الممكن أن يتمكن أحد غيرك من إقناعهم بقبول المساعدة. وأيضا احذر أن تستسلم إن لم يتجاوبوا معك بالحديث في هذه المرة، وحاول أن تحادثهم في وقت لاحق. شكرا لكم أحبائنا. نعم بالفعل مستمعينا مستمعاتنا، طبعا الجد والجدة هما سعادة القلب وبهجة الروح. طبعا يجب على الوالدين أن يذكران طبعا أولادهم بإسعاد طبعا بالنسبة للأب والأم، وهناك طرق متنوعة من أجل القيام بإسعاد الوالدين وهما الأجداد باعتبار هما كبار في السن، فعليهما أن مثلا أن يقتبسوا وقتا للعناق مثلا. العناق يختزن في داخله الطاقة الهائلة التي بإمكانها القضاء على الحالة النفسية السيئة للشخص، وبحسب دراسة طبعا أجريت فإن الجلد يحتوي على عدد كبير من الألياف العصبية التي تنشط عند العناق أو لمس الجسد بشكل خفيف، حيث تقوم بنقل المعلومات إلى الدماغ مما يخلق شعورا بالبهجة. فلذلك عانق جدك وجدتك وانشر السعادة في خلاياهما وأيضا هناك طرق أخرى، مثلا في بعض الأحيان مارس معهما الرياضة المفضلة لهما، وليس هناك لحظات أجمل من تلك التي نقضيها مع من نحب، بالإضافة إن كانت تلك اللحظات مدعومة بشيء يعود بالفائدة على الجميع بالنسبة للأحفاد وكذلك بالنسبة للأجداد. مثلا إن كانوا هم هواة للمشي فلذلك مارس معهما رياضة المشي في الصباح الباكر، قدم لهما هدية مرافقتك لهما ومرافقتهما لك، وكذلك مارسوا المشي سويا لأن ذلك سيسعد الأجداد. في بعض الأحيان تستطيع أن الجدة أن تشارك في طهي الطعام وكذلك تناوله بحب معهما، ويعني أحضر مكونات طعام مفضل لهما وشاركهما إعداده وكذلك تناوله معهما بكثير من الحب والفرح. في بعض الأحيان أيضا اقرأ لهما مجلات أو صحف أو في بعض الأحيان كتب مسلية، خاصة أن الأجداد لديهما مثلا شغف بالقراءة، فما أجمل أن تشاركهم بقراءة الكتب مما يفتح هذه القضية، يفتح نوافذ الحوار والنقاش وتبادل الآراء والخبرات.
عالم المرأة. عالم المرأة تجوال أنثوي مباشر مع أهم قضايا المرأة المسلمة والسعي لوضع حلول تتناسب مع مقتضيات العصر. عالم المرأة يسلط الضوء على قضايا المرأة مع الخبيرات والمختصات في الشؤون التربوية والاجتماعية للمرأة المسلمة. عالم المرأة.
نعم مستمعينا الأعزاء، والآن ننتقل إلى فقرة إشارة خضراء.
إشارة خضراء.
حيا الله أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا بكم أعزائنا. سنقدم لكم في هذه الفقرة آداب التعامل مع الجد والجدة. إذا دخلت عليهم أو على أحدهم فكن البادئ بإلقاء التحية مبتسما، أما إذا كنت لا تراهم يوميا فصافحهم وقبلهم أو قبل أيديهم. افتتح الحديث بما يرغبون الاطمئنان عليه وبمعرفة أخباره أو ما يسرهم سماعه. احرص قدر الإمكان على عدم قيامهم لعمل ما بأنفسهم أثناء وجودك جالسا معهم وأنت تنظر أو تتلهى بما ليس ضروريا إلا إذا كانت رغبتهم في ذلك. إذا جلست معهم إلى مائدة الطعام فابدأ بالسكب في صحونهم أولا، وقرب إليهم البعيد مما يرغبون في أكله قبل أن تبدأ بنفسك. بعد الانتهاء من تناول الطعام ساعدهم على نقل الأواني إلى المطبخ ووضع كل منها في مكانه المخصص في البراد أو حوض الغسيل. إذا أردتم مغادرة البيت لرحلة أو نزهة أو زيارة فكن أنت الذي يحمل الأغراض خاصة الثقيلة منها، ولا تدعهم ينتظرونك خارجا مع الحر أو البرد الشديدين فيما أنت ترتدي ثيابك أو تسرح شعرك أو تتحدث مع أصدقائك. كن أنت الذي يخرج أخيرا من المنزل ويتفقد إحكام غلق الأبواب. لا تخاطبهم بصيغة الأمر أو بلهجة المستفهم الموبخ، كأن تسأل لما تأخرت عن كي الملابس أو ألم تغسلي بعد أو كان يجب عليك أو عليك أن تفعل ذلك. وإذا كان لابد من التذكير فليكن ذلك بلطف وهدوء. شكرا لطيب المتابعة.
نعم نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا العزيزات. طبعا تكلمنا حول الطرق من أجل زيادة العلاقة ما بين الأحفاد وكذلك الأجداد. من بين الطرق الأخرى كذلك استمتع بوقتك مع جدتك بحضور فيلم من أنواع الأفلام المفضلة لديها، وكذلك هناك أيضا من النقاط المهمة تهادوا تحابوا، قدموا لهما هدية بوجود مناسبة أو طبعا لما ذلك له من أثر في تعظيم الحب ونسر مشاعر المودة. طبعا وما أكثر المناسبات التي باستطاعتك الاستعانة بها لتقديم هدية المحبة، مثلا كيوم الأم أو عيد الفطر المبارك أو عيد الأضحى أو يوم السعادة وغيرها من الأعياد. طبعا وما ألطف أيضا في أعياد الميلاد تهيئة كيكة مع باقة من الورد العذبة وهدية لطيفة طبعا ستسعدها كذلك. مثلا في بعض الأحيان خطط لمشروع للقيام بمشاريع تستطيع أن تقومها مع جدتك، شرب فنجان قهوة أو شاي وتبادل الأحاديث، وما أجمل أحاديث الأجداد. نعم طبعا لسوء الخطوط التحقت بنا حاليا الدكتورة شيماء عبد العزيز الباحثة الاجتماعية من العراق. نحييك دكتورة، سلام عليكم.
عليكم السلام والرحمة، وسلامي إلى كل كادر البرنامج وسلامي إلى كل مستمعيكم. أهلا وسهلا.
أهلا وسهلا بك، نرحب بك في هذا اللقاء المباشر لعالم المرأة، وكذلك للاستفادة من وجودك في اللحظات الأخيرة من البرنامج. ما هي أهمية وجود الجدة أو الجد في حياتنا الأسرية، وماذا يعني أنهم باركة في حياتنا؟
نعم أكيد كبار السن خاصة الجد والجدة في البيت ليس فقط للبركة، وإنما لنقل كل الخصائص والأخلاقيات والأشياء اللي نريد نزرعها بأبنائنا راح تكون تتم عن طريق الكبار، نقل كل التراث كل الثقافة من الجيل الكبير إلى الجيل إلى الأجيال الجديدة. كيف يتم بوجود هؤلاء الكبار في السن بالعائلة، وتعرفين الأطفال يحبون الكبار يتقربون إلى الكبير أحيانا أكثر من الأب والأم يميلون إلى الجد والجدة، وبالتالي نقل كل هاي الصفات والخصائص اللي نحب أن نزرعها في أبنائنا راح يتم عن طريق الكبار. فالكبار بالإضافة إلى هم بركة البيت، هم الجيل اللي نتمنى أن يستمر وجوده لإضافة أخلاقية، إضافة معنوية، إضافة اجتماعية للحياة. بدونهم ما يكون إلى طعم، ما تكون إلها للحياة طعم، لأن يبقى نفس تقريبا نفس الأجيال متقاربة. فهاي أحيانا الصفات والخصائص والتراث كلها يندثر بسبب رحيل الكبار أو ابتعاد الصغار أو أحيانا ابعاد الصغار عن الجد والجدة، وهذا أكيد خطأ. لابد أنه الآباء يحاولون أن يقربون أبنائهم إلى الكبار لتلقي الأخلاقيات والتربية ونقل الصفات الحميدة من الأجيال الكبيرة إلى الأجيال الصغيرة.
نعم طيب، ما هي توصياتكم الدينية للتعامل مع المرأة المسنة أو الجدة، وكيف كان يتعامل أئمة أهل البيت عليهم السلام مع هكذا نماذج؟
نعم لحظة، أكيد التعامل لابد أن يكون بلطف ولين إحاطتهم بالحب والرعاية والاهتمام، لأن الإنسان مثل ما تعرفون حضراتكم الإنسان دورة حياته يبدأ نطفة ويبدأ كائن يحتاج إلى الرعاية بعد أن ينولد إلى الاهتمام، يبدأ بالنمو ويصل إلى مرحلة الشباب، وبالتالي يبدأ إلى الرجوع إلى المرحلة الأولى إلى أنه يحتاج الرعاية من الآخرين والاهتمام والحب والحنان من الأبناء ليبقى أنه يشعر بقيمته، أنه قيمته موجودة بالأسرة، وأنه هو يعني هاي الأسرة هو من نتاجه. أهل البيت هم قدواتنا بالحياة، معاملة الكبار يعني سواء كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كيف يتعامل مع الكبار، أو آل البيت كيف يتعاملون مع الكبار، وكيف يحسون الصغار على احترام الكبير وكبير السن، وكيف مساعدته، وكيف أنه يكون سند للكبير. لابد أن تكون هؤلاء أن يكونون هؤلاء القدوات الحسنة في حياتنا موجودة لتستمر الحياة على النهج النبوي والنهج الإسلامي بالطيبة والحنان والرعاية، لأن كما الإنسان كما يدين يدان، يعني كيف ما تتعاملين أنت مع أبنائك راح يتعاملون بعدها بنفس الصيغة. لهذا لابد أن يكون هناك تعاطف وتآلف وألفة ما بين الكبير والصغير، وهناك احترام أنه نعلم أبنائنا كيف يحترم الكبير، كيف يحترم، كيف أنه ما يجلس أمام الكبير بأشياء غير صحيحة. كل هاي لابد
طيب
أن نعلمها لأبنائنا حتى ينشأون على هذه القيم الأخلاقية.
نعم.
بالتعامل مع كبار السن ليس فقط مع، يعني أنا دائما أكد أنه التعامل ليس فقط مع الجد والجدة داخل البيت، حتى مع الكبار السن في نصادفهم بالطريق ونتعامل وياهم
أو في محل
العمل.
نعم عذرا على المقاطعة.
تعاملنا إيجابي.
نعم لضيق الوقت عذرا على المقاطعة. طبعا هناك آراء مختلفة وصلتنا عبر الفيسبوك لبعض طبعا المستمعات ولديهن تجربة حول الموضوع. طبعا بالنسبة لآرائهم يقولون أن هناك اختلاف بين وجهات النظر ما بين الآباء والأمهات وما بين طبعا وما بين الأجداد، يعني اختلاف أنه اختلاف العمر، فلذلك هناك اختلاف في فكرة التربية وكذلك تقبل الأحفاد، وفي بعض الأحيان لجوء الأحفاد للأجداد بسبب العاطفة الموجودة، وفي بعض الأحيان الآباء يريدون الحزم عند التربية. كيف طبعا تحل هذه القضية؟
نعم أكيد هو فرق الأجيال طبعا أكيد راح يكون هناك فرق ما بين الجيل السابق الأجداد عن جيل الأبناء. أيضا هناك طرق لأنه نتعامل أنه نتفق مع الأب والأم، مع الأجداد، الآباء يتفقون مع الأجداد أنه على تنشئة واحدة، أنه لما يخطئ الطفل ما يكون هناك تسامح ولا يمكن هناك غض نظر عن أخطاء الأطفال، يتفقون على هناك عقوبة، هناك مثلا منع الطفل من أشياء يحبها، يعني العقوبة ليس قصد الضرب أو التعنيف الطفل أبدا، بل العقوبات الإيجابية اللي حرمانه من أشياء يحبها لفترة لحتى يكون عنده، يعني تكون عنده بعد ذلك ما يخطأ هاي الأخطاء. لكن أنا أترك أبنائي، أحيانا الأم تقول خلي يربوهم الأب والأم، يعني الأجداد يربوهم وحتى أنا أرتاح. لا هذا هاي الطريقة أيضا خاطئة، لابد أنه الطفل يعرف أكو أم وأكو أب، أنه يتلقى منهم التعليمات، يتلقى منهم النصائح، وهناك أجداد، الجد أو الجدة، أيضا هناك احترام وهناك أوامر ممكن أن تطاع من قبل الطفل للجد والجدة بالاتفاق ما بين الأبناء مع الأجداد.
نعم.
الآباء مع الأجداد، وهنا تحل المشكلة.
نعم.
يعني
مرات نعم.
الآباء يتناقضون مع نفسهم، يربي ابن أنا يريد ربي
نعم.
مثل ما رباني ابني.
نعم.
أبويا، لكن من الأب يربي الحفيد يبدي يقول لا أنا ما أريد
نعم.
الأب أو أبوه أو يربيه، لا يكون تناقض.
نعم.
لابد أنه هناك اتفاقية تكون.
أحسنتم دكتورة شيماء، شكرا جزيلا دكتورة شيماء عبد العزيز الباحثة الاجتماعية من العراق على هذا الحضور في عالم المرأة. نعم، وفي النهاية نقول الجدة هي الظل الذي يحمي الجميع من الأذى. طبعا شكرا جزيلا لهذا الحضور لبرنامج عالم المرأة مستمعينا الكرام، وحتى لقاء آخر في رعاية الله وحفظه.